بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 96 بعد 104 على 1.
أما أخذ اللحية من الوجه فلا يجوز، لأن الشعر الذي ينبت عن الخدين فهو من اللحية. أما أخذ الشعر الذي ينبت عن الحلق فيجوز لأنه ليس من اللحية. أما الأخذ من نفس اللحية ففيه تفصيل، ما زاد على القبضة جاز وإلا فلا.
هذا عام، يعني حكم عام،
ما بتصور إلا هيك.
أو خاص لابن عمر؟
أنا هلا نحكي مع ابن عمر، الله يرضى عنه. هذا حكم ليس خاصا بابن عمر، وابن عمر لا يمتاز على المسلمين بحكم خصه رب العالمين.
هذا فعلي وكانت،
نعم، لكن لا يقال أن هذا الحكم خاص به. في عندك سؤال يتعلق بما كان يفعله، معلش ممكن، أما أن يقال أنه خاص بابن عمر لا. أولا، لم يثبت هذا عن ابن عمر فقط، بل ثبت هذا عن أبي هريرة أيضا، وثبت عن غير ما واحد من التابعين، بل أحدهم وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم. التابعي إذا تحدث بصيغة كانوا، من يعني؟ صحابة. فإذا في عندنا نصوص عديدة أن الأخذ من اللحية لم يكن ابن عمر تفرد به دون الصحابة. وما قد تسمعه من بعض المشايخ السعوديين بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته، هذا كلام لا أصل له إطلاقا، وإنما قال قائل منهم وبعدين هات إيدك وامشي، مغمضين الناس وماشيين. لا يوجد حديث، حتى حديث موضوع، أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ، وإنما يمشي مثل هذا الكلام من فهم خطأ، ثم هذا الفهم يصبح قولا، ثم هذا القول يصبح رواية، والناس كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هم في غفلة ساهون. أصل الموضوع الحديث المعروف، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، أعفوا نص مطلق. نرجع لموضوع القبض، شايف؟ هذه قاعدة كثير مهمة جدا جدا جدا. أعفوا اللحى نص مطلق. القاعدة أن كل نص مطلق أو كل نص عام ينبغي أن يبقى على عمومه أو على إطلاقه، إلا إذا جاء ما يخصصه إذا كان عاما، أو ما يقيده إذا كان مطلقا. نظروا بعض المشايخ خاصة المتأخرين منهم، ما وجدوا نص أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وأنا بقول معهم هذا الكلام نفسه، لكن بزيد عليهم ما يأتي. أنا قلت آنفا أنه لا يوجد ولا حديث موضوع، فضلا عما هو أحسن منه ضعيف، أن رسول الله عليه السلام كان لا يأخذ، بل أنا بزيد الآن عليهم بقول في حديث ورواه الترمذي أحد الكتب الستة أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من طولها وعرضها، لكن هذا الحديث من حيث الرواية ضعيف الإسناد جدا، ولذلك نحن لا نعرج عليه ولا من دندن حوله، لأنه لا يجوز أن نعتمد على رواية لم تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يجد هؤلاء المشار إليهم آنفا حديثا أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته، وقفوا عند عموم النص وعافوا اللحى وقالوا يجب العفو عن اللحية مطلقا. وقفوا أمام رواية ابن عمر الصحيحة قالوا هذا رأيه ونحن لسنا متعبدين برأي الرجال ولو كانوا من أصحاب الكبار. هنا نختلف نحن معهم فنقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، أي كنا لسنا مكلفين بأن نتعبد الله عز وجل بآراء الرجال ولو كانوا من الكبار، هذا ليس على إطلاقه، لابد من التفصيل. التفصيل هو كالتالي: نحن المتأخرين بعد 14 قرنا نفهم من قول عليه السلام أعطوا اللحى أي لا تأخذوا شيئا، هكذا فهم، وهكذا ينبغي نحن أن نفهم أيضا. طيب ترى هذا الفهم يعني فيه شيء من الغموض والخفاء، ولا هو ظاهر كالشمس في ربيع النهار لا يمكن أن يتميز عالم على عالم في فهم؟ ليس الأمر كذلك، في أمور فيها دقة في الفهم والاستنباط، هنا تختلف الرجال. لكن كون هذا النص عام، مين بيقول لا مو عام؟ من حيث الأسلوب العربي كلهم يتفقون على هذا. هذا إذا سوينا بين أنفسنا وبين أصحاب نبينا، لكن إذا ذكرنا أن أصحاب نبينا أفهم باللغة منا، فيها الإشكال أي الحقيقة؟ ما في إشكال. هي مميزة أولى نعارض بها هؤلاء المتأخرين اللي بيقولوا لا نحن نأخذ النص على عمومه. طيب وابن عمر يعني فكرك يا حضر الشيخ أنه أنت فهمت أنه النص عام وابن عمر ما فهم أنه النص عام؟ هذا لا يقوله إنسان. فإذا هني أفهم منه، هذا أولا. ثانيا في شيء يتميزون علينا وهو قوله عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الثاني يقول ليس الخبر كالمعاينة، وهذا الحديث عظيم جدا، لأن الرسول قالوا بمناسبة أنه لما ذهب موسى لمناجاة ربه تبارك وتعالى فعبد قومه العجل كما هو مذكور في القرآن، لما رجع وأخبروا أخوه هارون عليهما السلام بالخبر، يعني خبر كان ليس له ذاك الوقع في نفسه إلا لما شاف اليهود فعلا عما يعبد العجل ضرب الألواح التي أنزلت عليه من السماء بالأرض من شدة إيش هول الموقف الذي شاهده فقال عليه السلام ليس الخبر كالمعاينة. فابن عمر عاش مع الرسول عليه السلام كذا سنين طويلة وهو يراه بلحيته الجديدة ويسمعه أيضا بأذنه السليمة، فيقول للرسول عليه السلام خف الشارب وعف اللحى، ما بيعرف انه هذا النص عام ولا ليس بعام، وهو يرى ويسمع يسمع الحديث نابعا من نفس صاحب اللحية الجليلة التي كان لا يأخذ منها أو كان يأخذ منها. فماذا تظنوا بابن عمر هذا؟ فهموا أحسن من فهمنا؟ قلنا اتفقنا أنه فهمنا أحسن من فهمنا، والشاهد يرانا لا يرغي. بعدين له مزية ثالثة، هذا الرجل فاق كل الصحابة، وهو شدة تحري لاتباعه لأفعال الرسول عليه السلام حتى في أشياء لم يوافق عليها. هذا إنسان يسمع النبي عليه السلام يقول قولا مطلقا أعفو اللحى، ويراه يطبقه إطلاقا ولا يأخذ منها شيئا، ثم يأتي ويخالفه، وما خالفه لما شافوه راهبون عن شجرة. ليش يا ابن عمر هيك؟ لقيت الرسول بال عند هذه الشجرة وأنا بدي بول عندها. هذا الإنسان وصل فيه حب الاتباع الرسول درجة بيجي بياخذ من لحيته وهو رأى الرسول لا يأخذ منها. هذه الأشياء هؤلاء الناس لا يفكرون فيها. ثم نحن نضرب عن ذلك صفحا كله، نجي نقول أبو هريرة كمان هذا رجل صحابي جليل وحافظ حديث رسول الله وتميز على سائر الصحابة بذلك إلى آخره، كمان هذا أخطأ في فهم الحديث. ثم نتسلسل لأولئك التابعين الذين أشرنا إليهم آنفا، ونقف مع إمام السنة أحمد بن حنبل، هو يقول أيضا بالأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة. شو حجة هؤلاء الناس؟ حجة أخذ النص العام. يا جماعة هذا النص العام مجرى عليه العمل من السلف، لا يوجد لا حديث عن الرسول ولا عن غير الرسول أنه كانوا يتركوها. وعندي كتاب شو اسمه عجائب المخلوقات، كنت أقول أنا أتكلم هيك أحيانا، أقول بلكي واحد ربنا بارك له بلحيته ونماه وغذاه وصار يجر على الأرض كمان نقول يعني أعفو اللحى. أما أرجاني صاحبنا وهو يفارس بعض الكتب التي عندي في مكتبتي، أرجاني صورة إنسان تحت عنوان عجائب مخلوقات، لحية ممدودة على الأرض كالبساط.
ثلاثة متر
ثلاثة متر يعني ضعف الإنسان هديش مرتين ثلاثة. هذا يقال أنه أعفو اللحى؟ لا، نحن هنا نقول نحن سلفيون، لا ننتمي إلى السلف عبثا حتى ما نقع في هيك مشاكل نفهم النص على خلاف ما فهموه. لذلك قال تعالى فليحذر عفوا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا حكمة بالغة، ذكر سبيل المؤمنين، وكان يكفي في فهم الآخرين أن لا يذكر سبيل المؤمنين، كان يمكن أن يقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ما بكفي أن يخالف الرسول؟ بكفي، لكن لحكمة عطف على قوله ومن يشاقق الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين، حكمة بالغة. لماذا؟ لكي لا تفهم النص على كيفك. وهي مصيبة العالم الإسلامي اليوم، خاصة الشباب المسلم، الشباب اللي بريد يأخذ من الكتاب والسنة وهو لسه ما يعرف يقرأ آية من الكتاب فضلا عن حديث من السنة. بدنا نفهم النصوص كما جاءتنا وعن السلف فهما رواية ودراية. لا والله فيها خلاف، هم بقى لك حرية أن تأخذ من تلك الآراء المختلفة فيها ما تشاء، أما أنك أنت تجيب رأي جديد فقد خالفت سبيل المؤمنين.
شيخنا ما تشاء ضمن الضوابط.
نعم،
ما تشاء ضمن الضوابط.
بلا شك ضمن القيود. نعم يا الله.
شيخ بالنسبة للحي بارك الله فيه،
والأخذ أو القبضة موضع القبض كأنه لكم تفصيل كذلك في هذا
القبض دون الذقن، هذا فيه سوء فهم من ناحية العربية، بيقول فلان بيحلق ذقنه، لو حدا ذقنه مات، لأنه الذقن فليس من خصوصيات الرجال، فكل إنسان سواء كان ذكر أو أنثى له ذقن. الذقن هو هل أسفل الوجه الذي ينبت عليه الشعر هذا المسمى باللحية، فالمرأة لها ذقن لكن ليس لها لحية، فالقبضة تكون في أسفل الذقن، فما زاد شوية دون بتقصن اتباعا للسلف الصالح، أما تعمق وتعمق حتى تصير اللحية كما يقولون عندنا في الشام خير الذكون إشارة تكون لا، هذا رجل طبعا بالتعبير عن الذق اللحية بالذقن يعني، هذا لا يجوز طبعا.
طيب شيخ ما زاد عن القبضة هنا وكل النواحي
نعم.
شيخنا الآية اللي ذكرتها أنت الآن يعني هو سؤال،
ومن يشاقق الرسول
ألا تنطبق على تارك الصلاة؟ بعض الناس يقول يعني في حكم تفسير تارك الصلاة
تنطبق على تارك الصلاة والزكاة.
طيب
شو ترتم وراها؟
خلصت
عليه شيخنا،
هو كلاهما واحد،
ما هو متفق معنا كلاهما واحد على
حاله
نشوف ايش وراء لك ما
نحن متفقين او كما سمعنا منك انه تارك الصلاة ما يكون كافر كفر اعتقادي، انما يكون كافر كفر عملي ولا يخرجه من الملة. طيب الذي اقوله في هذه الآية ومن يشاقق الرسول إلى آخره، طب هم في الآخر قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، طب هنا دخل جهنم، هل دخول هذا جهنم دخول مخلد أم غير مخلد؟
أنت لا خرجت عن الموضوع في بالك، ما تخرج عن الخط، لأنه ما كان أصل سؤالك أنه مخلد ولا مو مخلد. نعم مشيك المسألة من أولها ومن آخرها. شو
فهمنا
الشغلة عندك
أي يا أخي؟ المشاققة مثل الكفر، إما أن تكون عملية واعتقادية أو عملية دون اعتقادية، فكل واحد حسب مشاققته بياخذ جزاؤه الموعود به في آخر الآية. مثله قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واحد ما حج أليس كما اتفقنا، وإن شاء الله ما بنرجع على أعقابنا، أليس اتفقنا أنه تارك الصيام والحج كتارك الصلاة؟ شو حكم تارك الحج؟
شو حكم تارك الصلاة والزكاة؟
كويس، على التفصيل السابق. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا الذي ما حج بآية تعطينا إشارة أنه كفر، والله غني عن العالمين لو كفر الناس كلهم، كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو بعد أي شغالة ومن كفر فإن الله غني عالمين. هذا الذي لم يحج له حالتها مثل تارك الصلاة، ما حج كسبا، ما حج انشغاله بالدنيا، لكن يعترف أنه فرض عليه أنه حج وبيلوم نفسه، ولو قيل له ليه يا أخي الله يتوب علينا، الله يسرنا إلى آخره. أما ذاك الكافر بإذن ذاك يا أخي أي موضة قديمة بطوي إلى آخره، هذا مخلص النار، هذا غير مخلص النار. كذلك المشاقق في الرسول نعم فالعقابه المتناسب معه، إن كانت المشاقق عن عقيدة فهو مخلص النار. وهذا الجواب الحمد لله.
صحة أنه في الأثر أنه من ترك الصلاة ومات وهو ترك الصلاة لا عليه إلا أن يموت يهوديا أو نصرانيا.
لا هذا ليس في الصلاة، هذا في الحج.
هل يذكر ذلك على في في
يعني قدر؟ لا ليس بالنسبة للصلاة، هذا أثر عن عمر بن الخطاب وروي مرفوعا إلى الرسول عليه السلام في سنن الترمذي ولا يصح مرفوعا، وإنما جاء موقوفا على عمر بن الخطاب. طيب ماذا تريد منه؟
لا أقول إذا صح الأثر يعني الصلاة صح.
لا تفرق بين الصلاة والحج، لا تفرق بينهما، نحن هذا ما منفرق إن كان هذا الأثر في الصلاة أو في الحج، وأنت كمان لا تفرق إن كان في الصلاة أو في الحج، لأن نتيجة واحدة، الحج من أركان الإسلام والصلاة من أركان الإسلام، فمن أخل في ركن من أركان الإسلام فهو على شفا حفا من النار. لكن في فرق بين ينكر الشرعية فهو ملحد كافر مخلد في النار، وبين يعترف الشرعية لكن لها الدنيا والشيطان أغراه وإلى آخره.
يعني شيخنا الآن نفهم من ذلك أنه هو النكران للحكم أو للفريضة التي فرضها الله عليه.
نعم
النكران أو عدم النكران.
نعم
النصوص يعني جاءت في الصلاة شديدة جدا، كانت في التحريق وال وأيضا نصوص اللي هي تكفير، يعني من ترك الصلاة فكفر، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. نصوص عامة يعني ما جاء تحديد في الكفر هذا، يعني
هو كفر عملي
يا أخي. هذا كلام المشايخ الذين يكفرون تارك الصلاة، لكن نحن نرى أنه لا يجوز أخذ حكم في مسألة معينة من طائفة من أحاديث وهناك أحاديث أخرى. أنا أضرب لك مثلا بين يدي مسألة، إذا سمعت قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا، شو بتقول عن المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم؟ بتقول عنه كفر ولا لا؟ طيب بتقول مخلد في النار؟ هاي من ترك الصلاة فقد كفر، كفر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول مخلد في النار؟ قول الله أعلم. أما أنا أقول الله أعلم في كل شيء، لكن لا يجوز للمسلم أن يقول في شيء أعلمه الله به الله أعلم، لأنه في هذه الحالة ينكر نعمة الله عليه. ربنا قال للرسول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان يعلم الرسول عليه السلام شيئا قبل الوحي؟ لا، لكن ما شاء الله ربنا أعطاه من العلوم ما لم يعطي أحدا من العالمين، فإذا سئل عن شيء الله أنبأه به هل يقول الله أعلم؟ وإذا سئل عن شيء لم يوحى به إليه يقول لا أدري، حتى يسأل جبريل. وسؤال بعض الناس إله عن خير البقاع وعن شر البقاع أحسن مثال فيما نحن فيه، حتى يسأل جبريل، نزل جبريل قال له خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. فالآن ضربنا مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أعظم من هيك خطبته عليه الصلاة والسلام، لأنه بدي تسلسل معك في الحديث حتى أصل عندك في الصلاة، كيف أنه تجي أحاديث فيها ترهيب شديد جدا عن أمر ما، مع ذلك لا تعني الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. ولذلك فأنا أعجبني منك جدا حينما قلت الله أعلم، لأنك فعلا لا تعلم، لكن أنا بفضل الله ما أقول هنا الله أعلم، أقول بغير شيء الله أعلم وبكفينا أشياء كثيرة كثيرة جدا ما نعرف، نقول الله أعلم. قال عليه السلام في حجة الوداع في الخطبة التي يضرب بها المثل في عظمتها وعظمة أحكامها وإلى آخر منها، أنه عليه الصلاة والسلام قال لجرير ابن عبد الله البجلي استنصف لي الناس. هذا نادر الأمر، هذا يعني معناها هيئ الشعب كله لواقف عرفات أنه يستمع لما سألقي عليه من الوحي، استنصف لي الناس. فقال عليه السلام يا أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا. فتقاتل المسلمون أولا وفيما بعد وأخيرا وإلى آخره، الآن وما العهد عنكم ببعيد، تقاتل المسلمون، هل هؤلاء كفار؟ قل الله أعلم وحق لك ذلك، ولا عندك علم إن شاء الله.
نقول يعني كما علمنا أنه فيهم المؤمن وفيهم الكافر، يعني في أحد الفئتين.
هذا جواب سياسي شايفه.
يعني صحيح أنه وقع يعني في الجيش منهم المشرك الكافر وفيهم المسلم المؤمن يصلي يعني يقيم يعني إن شاء الله عز وجل في نفسه.
هاي
وما فيها الثاني علمنا عنهم يعني فيهم الملحد الكافر أو المشرك وفيهم المسلم الذي هو من يعني البلاد العربية اللي اجتمعت على العراق
في قتالات سابقة، في ناس اسمهم خوارج تعرفوهم، فهدون قتلوا من قبل الخليفة الراشد، هل كانوا كفارا؟
خوارج؟
أيوة، قول الله أعلم أحسن لك. لقد سئل هذا السؤال من قاتلهم، من هو؟ علي. أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، وأنا أشهد من الكفر فروا، شبه لهم، قالوا حكمت الرجال، ضلوا ضلالا بعيدا. الشاهد جبت لك مثالين والأحاديث كثيرة جدا، من فعل كذا فقد كفر، حتى العبد إذا أبقى عن سيده فقد كفر، العبد كفر. نرجع إلى القتال، إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافر، لكن ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدى. الشاهد جبت لك مثالين والأحاديث كثيرة جدا، من فعل كذا فقد كفر، حتى العبد إذا أبقى عن سيده فقد كفر، العبد كفر. نرجع إلى القتال، إذا نحن نظرنا إلى هذه الأحاديث ظاهرها أنه كافر، لكن ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه الفئة الباغية حكم عليها بالإيمان مع أنها باغية، فإذن يجتمع المقاتلة مع الإيمان ويجتمع إيمان وكفر في أن واحد. إذن نأخذ من هذا وهذا كله النتيجة التالية، وهي أنه لا ينبغي أن نتسرع إلى إطلاق التكفير المخرج عن الملة والمخلد في النار بمجرد أننا سمعنا حديثا أو أحاديث تصف إنسانا أصله مسلم بأنه كفر لعمل ما. لا نقول هذا الكلام أبدا، ذلك لأن كلمة كفر عرفناها في استعمال الشرع أنها لا تعني الردة. إذا متى تعني الردة؟ القضية العلاقة بما وقر في القلب. ما وقر في القلب رب الناس أجمعين يعلم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، أما نحن البشر فليس لنا إلا الظاهر. فإذا سمعنا رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، وبخاصة إذا رأيناه يصلي أحيانا ولو على وجه الترقية ولو يوم الجمعة مثلا، والعجيب أنه بيصوم رمضان كمان، طيب هذا اجتمع فيه إيمان، وهذا الإيمان هو الذي دفعه إلى الشهادة وإلى الصلاة أحيانا وصيام شهر رمضان إلى آخره، ما الذي جعلنا نقول هذا إيمانه شهادته لم تنفعه، صيامه لم ينفعه، صلاته ولو في بعض الأحيان لم تنفعه، لمجرد ما ترك صلاة واحدة؟ وقد قال عليه السلام من ترك صلاة متعمدا الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما سواء، لأنه ترك صلاة أو خمس صلوات أو عشرة أو أكثر، هذا ظلم وهذا بغي، والله لا يحب الظالمين. والبحث هذا الحقيقة طويل الذيل، يأتي في الأخير هذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عنده إيمان ولا ما عنده إيمان؟ عنده إيمان بلا شك. يا ترى هذا الإيمان ولو ذرة ينفعه يوم الآخرة أم لا ينفعه؟ الأحاديث المتعلقة بأحاديث الشفاعة صريحة جدا، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بعد إيمان حبة، قال إيش خردل وحبة، وبعدين قال ذرة من إيمان أخرجوه من النار. وبعدين أنا وجدت أحاديث صحيحة إخواننا أنا أطلعتهم عليها، أنه المؤمنون الصالحون يشفعون في المؤمنين العصاة فيأتون ويخرجون طائفة من النار، يقولون يا ربنا أخرجنا من كان يحج معنا ويصلي معنا وإلى آخره، فيؤذن لهم بوجبة ثانية يخرجونهم من النار، فيخرجون هكذا ثلاث مرات. إذن الوجبة الأولى كان فيها المصلون، الوجبة الثانية ما فيها المصلون. فهذا نص في حديث الشفاعة يشمل أيضا الذين كانوا لا يصلون، وهذا نص قاطع في الموضوع غير النواحي الفقهية الدقيقة التي قد يشترك بعض الناس معنا في فهمها وبعض آخر لا يشترك معنا في فهمها. أما قضية الشفاعة أنه أول وجبة يخرجونهم كانوا يصلون معهم ويحجون لكن لهم ذنوب دخلوا بسبب النار فيشفعون فيهم، وجبة ثانية وجبة ثالثة طبعا هؤلاء ليس فيهم مصلون لأن المصلون خرجوا في الوجبة الأولى. هذا هو العدل الإلهي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا المسلم ما أنكر شيئا من الدين فربنا غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.
يمكن صار وقت صلاة
أخونا بيستأذن.
تفضل. نعم.
يحب إنه يستيق كاس شاي ويصير له عنده، شو رأيه؟ وفي شجرة طيب جرفة عنده يا حبيبي.
الظاهر هو بده يوفر عليه. بده يوفر عليه هو. نحن بدنا نغزوك شي يوم في عقر دارك. لك هذا الظاهر الظاهر لك يوفر ما انت عليه، يعني تمشيها من قريبه. لا ما راح امشيها. ان شاء الله مره ثانيه. يكفي الان انه صار في تعارف الحمد لله. وخيرها في غيرها.
بعض الناس يجلسوا حتى يستفيد
ما بعرف. نحن كل حال حضرنا استجابة لدعوة أخينا هنا. فالآن نعم.
بارك الله فيك. الآية اللي طلع جرد يعني فيها إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
نعم. في نفس الآية أنت الآن تدندن حول تارك الصلاة، أليس كذلك؟
ترك الصلاة
ما جاوبتني دوب لي
الموضوع ده ترك حول الصلاة.
هذا الجواب. ها بارك الله فيك. هيك بدي اياك يا وليد.
الا ما حسنا.
هل تعلم احدا من علماء المسلمين سوى بين الصلاة من حيث التكفير الذي يرادف الإخراج عن الملة بين تارك الصلاة وبين تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج، فكلهم سواء من حيث أن كل واحد من هؤلاء لم يصلي أو صلى ولم يزكي أو صلى وزكى ما صام رمضان أو صلى وزكى وصام رمضان وما حج إلى بيت الله الحرام فيكون كافرا مرتدا عن دينه؟ ما تعرف. جميل جدا. هل تعرف أحدا سوى بين تارك الصلاة وتارك الزكاة والحج؟ نحن أخرجنا عفوا تارك الصلاة والصيام والزكاة أخرجنا آنفا الحج. الآن دون ثلاثة هل تعلم أحدا سوى بينها؟ لا تعلم. هل تعلم أحدا كفر بترك الصلاة؟
كفر بترك الصلاة؟
ها؟ قول أعلم. لا تخاف لا تخاف. ما ليش مش مهم. طيب الآية شو بتقول؟ فإن تابوا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة.
طيب فالآية تسوي بين الصلاة والزكاة وأنت تفرق مع المفرقين، صح؟ قلت صح. إذن هل في الآية حد دليل على أنه تارك الصلاة؟ هنا المشايخ بقعوا في حيصة بيصة. إن قالوا أن الآية دليل على أنه تارك الصلاة كافر يقال لهم إذن تارك الزكاة كافر. إن قالوا لا تارك الزكاة ليس بكافر فيقال أيضا تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الآية واحدة ومذكور فيها صنفان تارك الصلاة وتارك الزكاة. وفي كفارة
فإن أراد أحد التملص قال نحن استدللنا بهذه الآية على تكفير تارك الصلاة لأدلة أخرى، فقلنا هذا تملص.
لا ما عليه شيء، نحن بنمشي مع الشيخ هنا من هات الأدلة الأخرى وهي أخسرت الدليل الأول.
إذا الدليل هذا ساقط في الاستدلال به
وهذا مقصود فيه.
أما الأدلة الأخرى فهي
أدلة أخرى ما في غير من ترك الصلاة وقد كفر. قد أعطيناك أدلة أخرى فيها كفر، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر.
لكن هي مش كفر خروج من الملة.
لا هو هذا. بعدين في عنا حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدها او ايش ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. والله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فائدة الان بالاضافه الى ما سبق، هل يصح ان نقول من ترك الصلاه؟ لا لست أعني رواية وإنما دراية أو فقها. هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك؟ ما يصح. لا تتن حالك، ريح حالك من ما علمتنا ذلك الساعة. أنا بقول من ناحية الفقهية مش من ناحية رواية حديث. من ترك الصلاة فقد كفر. هل يصح أن نقول من ترك الصلاة فقد أشرك فقها؟ ليه؟ لماذا؟
نعلم أنه يعني فهمناه من الفقه أنه ترك الصلاة الكفر يقع في الكفر، الكفر العمل الاعتقادي.
طيب والشرك؟ طيب هذا الأصغر بيكون شرك عملي ولا اعتقادي؟ إذا ما في فرق. والدليل أدلة كثيرة وكثيرة جدا، منها حديث من حلف بغير الله جاء بروايتين فقد كفر فقد أشرك. وعندك شيء أهم من هيك بكثير، وأرجو أنه أخواننا الحاضرين ينتبهوا لهذه الفائدة العلمية. ربنا عز وجل في سورة الكهف قص علينا قصة المؤمن والكافر اللذين تحاورا، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها كلتا الجنتين آتت ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا فقال له صاحبه وكان له ثمر فقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سؤال الآن، هذا كفر أم أشرك؟ لا بدي على معلوماتك السابقة. ما بهمني، ما بهمني معلوماتك السابقة، لو سألت لك السؤال في الآية كفر ولا أشرك؟ وين أشرك؟ معلوماتك السابقة
كفر.
نحن فهمناكم أن الكفر والشرك شرعا واحد، معنى واحد، لكن الآن بدي أجيبكم دليل من القرآن أن هذا الذي فهمناكم إياه هو صواب. لكن معروف عند عامة الناس أن كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشرك، أليس كذلك؟ هذا خطأ. يعني رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد ومصلي وصومه إلى آخره، لكن بيقول لك الآية هي مش صحيحة، هذا كفر أم أشرك؟ كفر. لكن الشرع بيعطينا معلوم أنه أشرك أيضا، وهنا الشاهد الآن. قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه يعني المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ما قال لا أكفر، لأن الكفر هو شرك والشرك هو كفر، ويؤكد ذلك ما سيأتي. ولا أشرك بربي أحدا، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إذن الكفر شرك والشرك كفر، لا فرق بينهما. واضح؟ وفيكم بارك.
إحنا في أوائل سورة براءة أيضا،
هذا نشوف
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بعدين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين.
نعم
في سياق واحد.
اي نعم
الذين يعني فرقوا بين الكفر والشرك قالوا الكافر جحد أما المشرك اتخذ شريكا.
نعم.
والكافر أيضا اتخذ شريكا هواه.
بس الآية مو مثل
صح من حيث الصراحة تلك
أنه نحن قلنا كل مشرك كافر.
نعم.
وليس كل كافر مشرك لغة.
نعم.
هون هي ماشي مع اللغة يعني هذيك المشركين اللي كفار. نحن بدنا العكس، بدنا النص يدل على أنه من كفر فقد أشرك.
من اتخذ إلهه هواه.
معليش بس هي نص عام يشمل حتى العصاة، شايف شلون؟ بس يعني قصدي أنا
ألفت هذه. نعم. إنه مشرك ثم
كافر. أي نعم.
كافر
أيوة. نحن موضوعنا إنه كل من كفر فهو مشرك، وليس موضوعنا كل من أشرك فقد كفر، لأن هذا مسلم به.
جزاك
الله
خير. اللي كان أخبر سيدنا موسى ليس هارون، الله سبحانه وتعالى والله أخبره قال فإنا فتنا قومك من بعدك يا موسى وعد الله المستمرين. فهنا كمان على حسب الحديث ليس الخبر كالمعاين، فالله أخبر سيدنا موسى رغم ذلك ما وقع في صدرهم في المرأة.
أيوة مو هارون. جزاك الله خير. كويت
يعني
هذه اللحوم اللي بتجي من برا من ما أصيب المسلمون به من المخالفة للشريعة، لأن الله عز وجل إنما أباح للمسلمين ذبائح أهل الكتاب وليس كل ما يأكله أهل الكتاب، فأهل الكتاب يأكلون ما حرم الله، فهم يأكلون كما تعلمون لحم الخنزير، وهم كما قال رب العالمين في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، شاهدنا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أهل الكتاب هؤلاء قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ويقول علماء التفسير في هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب وليس معنى وطعام الذين أي مطعومهم ومأكولهم لا لأنهم كما ذكرنا يأكلون ما حرم الله فإذا ذبح أهل الكتاب ما يحل عندنا أولا ثم ذبحوا كما يقولون اليوم على الطريقة الإسلامية ثانيا حينئذ يجوز للمسلمين أن يأكلوا من ذبائحهم. أما هو من المعلوم اليوم أن الكفار لا يذبحون على الطريقة الإسلامية وإنما يقتلون قتلا، لأن الذبح على الطريقة الإسلامية يأخذ وقتا طويلا، وهم بسبب كما وصفهم الله عز وجل بقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم يعرفون قيمة الزمن ولذلك فهم حريصون على اغتنام الوقت واستحبابه إلى آخر قطرة منه، ولما كان الذبح على الطريقة الشرعية يأخذ وقتا طويلا ولذلك بموتوه بقتلوه بطريقة أو بأخرى وبيبدأوا بيشلخوه، وبخاصة أن الحيوان حينما لا يذبح يبقى دمه بيتخثر في داخله وما يذهب هكذا إلى الأرض، بيصير له دابة لا وزن أكثر مما لو ذبح على طريقة شرعية، ولذلك فالذبائح التي تأتي من تلك البلاد أو المعلبات التي تصنع في تلك البلاد هذه لا يجوز أكلها وشراؤها وبيعها إطلاقا. ومر الدور على هالبلاد وغيرها من البلاد الإسلامية أنها غرر بها إما من الكفار أنفسهم وذلك لا يبعد عنهم، وإما من بعض التجار الذين لا خلاق لهم حيث كانوا يذيعون وينشرون أن هذه تذبح على الطريقة الإسلامية وتذاع إذاعات وتشاع إشاعات بأن ذهبت لجنة من بلد الفلاني بتكليف من وزارة فلانية للإشراف على طريقة الذبح، ومضى على ذلك سنين والناس يأكلون من هذه الحيوانات القتيلة غير الذبيحة باسم أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. وبعدين مع الأسف الشديد وكما قال الشاعر العربي القديم: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس سوء علمي، مهما حاولوا يتكتموا طلعت ريحتها فيما بعد أنه ما هي إلا أيش دوبلة ومكر، وليس هناك ذبح على الطريقة الإسلامية أبدا، بدليل أنهم عثروا مرة كما قيل أسماك مكتوب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية أسماك. هذا من جملة المكر يعني والغدر. وأنا لا أستبعد أن أي حكومة تتفق مع دولة كافرة لتستورد منها الذبائح أن يعمل هناك تمثيلية فعلا يذبحوا على الطريقة الإسلامية، واللجنة تشهد لا تشهد زورا تشهد بالواقع، لكن هن بديروا ظهروا من هون ومثل ما بيقول مثل العربي القديم رجعت حليمة لعادتها القديمة. ولذلك لا ننصح مسلما أن يأكل من هذه الحيوانات إطلاقا لأنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا. وأنا قيض لي منذ نحو 20 سنة تقريبا أنني زرت بعض البلاد الأجنبية كبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا، لكن كانت إقامتي تختلف من بلد إلى آخر. الشاهد في بريطانيا كنا تعرفنا بمناسبة الحج على شاب باكستاني حدثني بأنه عنده مجزرة في بريطانيا في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر تقريبا، وفعلا زرنا هذا الإنسان في عنده مجزرة فعلا على الطريقة الإسلامية وأطعنا على طريق ذبحه في مكان واسع جدا في زريبة للغنم وفي غرفة خاصة لتسريب رأس الغنم واحد بعد واحد إلى مدخل ضيق جدا. هناك يقف رجلان أحدهما يرفع الدابة ويضجعها والآخر يضحها، وسرعة البرق ذبحت من هون علقت شو اسمه هذا الشنغل؟ كلاب. علق هالكلاب هاد يدفع دفع هيك بيمشي على سكة بتروح هيك ثم بتلف ورا جدار. احنا رفقنا معها وجدنا خلف الجدار شخص واقف ينتظر الذبيحة هذه، ما بتكون وصلت لعنده إلا بيقول ايش لفظت انفاسها الأخيرة، وظيفته فقط يسلخ الجلد ويرميه في برميل ثم بيدفع دفعة تانية بترول عن شخص ثالث. وظيفته هذا فقط يستخرج الحواشي هذه المعدة والكبدة وغيرها، وبعدين عنده ماء ناضح بقوة بيسلط الماء في الداخل والخارج تدفع مثل ما لمع، بيدفع الدفعة الأخيرة كله على السكة بتروح على الميزان تلوزن الدابة ثم يكتب عليها بطاقة ليش وزنها وترسل إلى الزبائن اللي كانوا منتظرين برا. الشاهد بيقول لي البريطاني أنفسهم يشتروا من عنده. ليش؟ لأنه بيعرفوا أنه الذبيحة هاي طبيا طبيا أصح، لأن الدم ما بقي في جسدها صفر ساعة صار على الأرض. ثم نفس هذا الرجل في عنده مجنة كل يوم ما بعرف يعني حتى ما يصير في كذب مليونين راس بيذبح على الطريقة الإسلامية الدجاج، وما بيصدق الناس إنه إيش حصلوا على هذا النوع من الدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية. لما رحت لأسبانيا ودخلنا السوق وجدنا الدجاج معروضا في الصناديق هذه المبردة البلور بلور رؤوسها كما هي، الدجاجة براسها مش مذبوحة ولا شيء، مقتولة قتل. نعم صعب بالكهرباء
خلاص الحكم يعني
خلاص الحكم يصير.
هذا خلاصة الحكم. هل الشيء موجود هو؟
جاهز.
خلاصة الحكم أنه لا يجوز الأكل من الذبائح أو ما يقال أنها ذبائح التي تأتي من بلاد الكفر لأنها تقتل قتلا ولا تذبح ويضحك. شو جيت الناوسي؟ ما شاء الله. هالحوطة هي شو عن ايش؟ هذه التشويرة هي عن ايش؟ لا تكون شجرة مقدسة هي. ها؟
شيخنا مكدسة لا مقدسة.
مثل الشجرة في كثير من بلاد تصبح ذات أنواط. من هناك يا أخي من عنده اليمين الداخلي. أيوة عند الشيخ عند الشيخ. أيوة عاد سنة. ذات أنواط.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي،
لأنه بيكون مربوط فيها عقائد شركية وثرية. ومن عجائب الأمور أول حج حججت وزرت المدينة المنورة فيها كان في هناك شجرة